الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإذا كان من كلمة فالحقيقة هي وصية في أمر مهم، وهو قضية حفظ الوقت بالعلم. الإنسان كما تعلمون قد كتب الله عز وجل له أجل محدد، كتب الله له أجلا محددا، أنفاسه معدودة وساعاته معدودة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولا يحسب من عمرك في الحقيقة إلا ما أمضيته في طاعة الله، كما في الحديث الذي فيه ضعف كحسن بعض العلماء: الدنيا ملعونة، ملعونة ما فيها إلا ذكر الله ما والاه. ونحن لو نظرنا الآن إلى أعمارنا، ثلثها يذهب في النوم، وثلثها يذهب في الإشارات، يعني الإشارات نقدر نخليها علم، ويمكن الباقي أيضا في المباحات، ما يصفي الحقيقة في شيء لذكر الله إلا إيش؟ أوقات الصلاة أو مما ييسره الله عز وجل في حضور حلقة درس أو مذاكرة. لكن في الحقيقة لو نظرنا إلى هؤلاء الذين حفظوا أوقاتهم بالعلم، ماتوا ولكنهم أحيا الله ذكرا. ولذلك إذا أمت عمرك في غير ذكر الله فإنك ستموت وينتهي ذكرك، لكن لما تجعل جزء كبير من حياتك في ذكر الله فإن الله عز وجل سيذكرك في الدنيا ويذكرك في الآخرة. يعني ابن القيم رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من الأئمة، بل حتى من التابعين من كتب بعض الأجزاء وبقيت، غيرهم كثير ما يذكرون، لكن هؤلاء أورثوا شيء من العلم فبقي ذكرهم فيه. ولذلك الإنسان يحرص الحقيقة على العلم، وليس فقط همه أن يذكر، ولكن هدفه أولا عبادة الله بهذا العلم، ثم إن هذا العلم يجري عليه الأجر، نكتب ما قدموا آثاره. والأمة الحقيقة اليوم ليست بحاجة إلى لاعبين، وليست الأمة بحاجة حتى إلى مهندسين، وإن كان المهندس والطبيب الأمة بحاجة إليهم، لكن الحاجة الأشد الآن إلى من؟ إلى أهل العلم، وليسوا أي أهل علم، فإن الله يقول في القرآن: أولم يكن لهم آية أن يعلم علماء بني إسرائيل، فسماهم علماء، ولكن جعل أنهم لا يعلمون. أولم يكن لهم آية أن يعلم، فهم علماء قد ما يعلمون. الأمة بحاجة إلى علماء يحفظون هذا الدين وهذه الشريعة، كما حفظه العلماء الذين تعرفون مكانتهم في جميع العصور إلى هذا العصر، كيف قاموا بهذا الدين، كيف نشروا هذه السنة ثم نقلوه إلينا. فالأمة بحاجة إلى هذه السلسلة لتتصل، كما قال ابن القيم رحمه الله: الناس بحاجة إلى الطعام والشراب عدة مرات في اليوم، ثلاث مرتين أربع على حسب عد كرشة الإنسان كما يقال، لكن بحاجة إلى العلم كحاجتهم إلى الهواء، كحاجتهم إلى الهواء. ليش؟ لأنك أصلا مخلوق للعبادة، مخلوق لتعبد الله. كيف تعبد الله؟ كما قال بعض السلف: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، لأن الله يقول: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولسنا إذن الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بطلب العلم، وجعل هؤلاء يطلبون العلم هم أئمة الناس، وأن الملائكة تصلي عليهم، وأن الله سيبقي ذكرهم. لكن مثل ما قلت لك، عليك أن تتعلم العلم أول شيء على أهله، ثم إنك لما تأخذ العلم تأخذ منه العمل. اليوم مع الأسف الشديد صار بعض العلم فتنة للناس، لأن هؤلاء الذين طلبوا العلم لم يطلبوه على منهج السلف، ولم يتخلقوا فيه بأخلاق السلف، فصاروا فتنة مهمة، كما قال الله عز وجل في القرآن: ربنا لا تجعل فتنة للذين كفروا، فتنة للمؤمنين، فتنة لأهل الإيمان، إما بفساد منهجهم حيث أنهم أثاروا الفتن، وإما بسوء أخلاقهم. الله عز وجل يقول لنبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فأولا يجب أن يحرص على طلب العلم، وأن تستغل وقتك في طلب العلم، قراءة كتاب الله وتفسير كتاب الله ومعرفة حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وما المراد بها، ثم بعد ذلك نشرها بين الناس، وأن تطلب العلم على أهله، وأن تحاول أن تطبق هذا العلم على نفسك، وأن تنصف الناس، وأن تنصف نفسك. ثم أيضا نحن بحاجة إلى ما كان عليه السلف. السلف رحمهم الله، السلف رحمهم الله من سيماهم أو علماء الأمة وسلف الأمة، وحتى العلماء الذين هم أتباع السلف، كلما زاد علمهم كلما زاد تواضعهم، وكلما زاد علمهم زاد اجتماع الناس عليه. كثير من الناس اليوم ممن ينتسب للعلم لا للسنة، كلما زاد علمهم قل تواضعه وزاد إعجابه بنفسه، وكأنه يقول: أنا ابن جنى وضلع الثنايا. وكلما زاد علمه زاد تفرق الناس من حوله، همه ليس هو نشر العلم وتأليف القلوب، وإنما همه الكلام في فلان والكلام في فلان ومحاولة تتبع أخطاء الناس. الخطأ يبين، لكن ليست المسألة هي الأصل أن تتبع أخطاء الناس، لا، الأصل أنك كما قال شيخ زنتمية: تأليف القلوب فريضة من فرائض الإسلام. ولذلك الله قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من الذين فرقوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون. يقول سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء، إنما أمر من الله ثم ينبيهم بما كانوا يفعلون. يجب أن نحرص على ما يجمع، لا نحرص على ما يفرق. وحتى بعض المسائل التي يرى الإنسان أن فيها من الحق، إن كان فيها فتنة فلا يمنع أن تؤخر حتى يستوعب الناس، يستوعب الناس. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: ما تحدث قوم لا تستوعبها وكذا عقولهم لكان لهم فتنة. إذن ما كل الناس يحدثون بكل شيء، بعض الناس عنده علم لكن لا يحسن أن يخرج هذا العلم، ولا يحسن متى يتكلم بهذا العلم، ولا يعرف من الذي يخاطب بهذا العلم. هناك علم لا يقال إلا في مجالس أهل العلم، هناك علم لا يقال إلا عند طلاب العلم الخاصين، هناك علم لا يقال عند العام. بعض الناس لا يفرق بهذا، فعليك أن تعرف أنه ليس المسألة أنك تقرأ حديث ولا حديثين ولا آية ولا آية، لا، العلم أن تتعلم العلم على علماء أهل السنة، وتأخذ من علمهم وهديهم وسمتهم وطريقة تعاملهم. لأن ولذلك الصحابة أخذوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والتابعون أخذوا عن الصحابة، وعلماء الإسلام يأخذ تلاميذهم عنهم وهم يؤدون إلى تلاميذهم. وكما قال الشاطبي في بعض كتبه، قال: كل أهل العلم يأخذ سلف عن خلف، لا يوجد عالم له فضل في الإسلام إلا ويعرف له شيخ، وأما من لا يعرف له شيخ من أهل السنة تأدب به وتعلم به، تجد أن غالبه أن هذا الرجل الذي لم يأخذ العلم عن شيخه، الغالب أنه صاحب يكون شذو ذاته مسائل ومشاكل، تجد أنه يثير الناس، لأنه العلم ما يؤخذ بمجرد الكتب، لا، يؤخذ على أهل العلم. لأنك العالم العالم النصوص لها معان، أحيانا فيها نصوص ظاهرة التعارض، أحيانا النصوص تحتاج إلى بيان معنى، أنها تقال في مكان دون مكان، يعني بعض النصوص مطلقة ومقيدة، بعضها منسوخ، بعضها يعني أضرب لك مثال، قول النبي عليه الصلاة والسلام: احذف وجوه المداحين التراب. يجي واحد من الطيبين وهذا الحديث لازم يطبقه، كان واحد يجي أخذ التراب وحطه في وجهه، ليس هذا مراد عليه السلام رحمك الله وعليكم السلام. مثل واحد حضر في مخبرة فقال فلوس الطيبة يوم شافه مطل ما شافه. أنا أقول جزاك الله خير، أنت جزاك الله خير أنك ما تبي المدح، لكن لا تنسى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. والرسول جعل المسلم حق ست، منه التشميت والزيارة. الإسلام من أصول الإسلام وما قبل الإسلام هو الحث على المودة. فإذا جاءك نص أمر فيه الرسول بمثل هذا، إذا الرسول ما أراد أن تفعله، أراد أن ينبه وينفر من قضية إيش؟ المدح. ولا وين النصوص الكثيرة اللي جاء فيها المدح في حضور الرسول لم يمكنها؟ إذا نعرف النصوص مطلقة مقيدة وما المقصود بها وفحواها وما المراد بها، فتحتاج إلى فقه. فخلاصة الكلام حتى لا أطيل، الأمة بحاجة إلى علم وليس أي علم، العلم المؤصل القائم على الأثر المأخوذ من علماء السنة الذين عرف الناس علمهم وبركتهم، واضح ولا لا؟ ثم إن الإنسان أيضا لا يأخذ العلم بل يعرف كيف يؤخذ وكيف يؤدى ومتى يقال ومتى لا يقال، ويحرص على جمع الكلمة. وربما إنسان قبل منه بلين الجانب ما لم يقبله منه بكثير، من كما قال الله عز وجل لو كنت لفظا غليظ القلب لفظا من حلقه محمد. عجبني نص لأبو سلمة بن عبد الرحمن جاء إلى عائشة وسألها مسألة السلام فأجابته عن تلك المسألة، فلما أجابته رضي الله عنها ذهب وجاء مرة أخرى وسألها مسألة، فقالت يا ابن أخي لما تسأل، هل عملت بما سمعت؟ قال لا إنما أسأل، بعض الناس بس يحب يسأل وينذر لكن لا يهتم بالعمل، همه فقط يسأل يناقش. ألاحظ طيب ليش تناقش؟ أما أنك تعمل ولا لا تكثر الشقاق كما قال بعض السلف. قال لابن عمر أرأيت؟ قال اجعل رأيت في اليمن. يعني لما سأل ابن عمر قال هل فقعتك المسألة تسأل عنها؟ قال لا إنما أسأل. قال إنما أسأل أرأيت كذا؟ قال اجعل رأيت في اليمن، أنا ما نجيب إلا ما وقع، كثرة المسائل ما لا داعي، اسأل عما يفيدك وما تعمل به، ما لا يفيدك ولا تسأل عنه. فقال لها إنما أسأل. إنما أسأل. قالت يا ابن أخي لما تستكثر من حجج الله عليك؟ هذا ليس التنفير من العلم، لكن يجب أن تعرف أن العلم خطير والعلم شديد، وأنك ستسأل عن كل شيء تعلمته وكل شيء تعرض عليك، وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. لا تزول قدمك حتى تسأل عن علمك فيما عملت فيه. فالمسألة ما هي سهلة، أن الواحد يتوسع في العلم. ذكر بعض السلف كثيرا منهم من المحدثين يبكون عند موتهم، ذكر الذهبي في سيارة كثير من المحدثين يقول يا ليتني مت قبل أعرف الحديث. كثير من السلف قيل عنهم في موته كان يقول يا ليتني مت قبل أعرف الحديث. طبعا هؤلاء من ورعهم، ولأن هم أئمة في الهدي، لكن من ورعهم يقول لك أنا كم سمعت من الحديث وكم سمعت من الحديث لم أعمل به، إذا قد يكون حجة علي يوم القيامة. فهذه نقطة مهمة، أيضا نقطة مهمة جدا أن لا تكثر من المنازعة، لأنه العلماء عندهم قاعدة أن من أكثر المنازعة والشقاق في المسائل والجدل حرم العلم وبركة العلم. لما تطلب العلم عليك أن تطلب العلم لأجل أن يصلح به قلبك، لأن العلم شفاء بركة للقلوب، كما سماه الله نور هدى، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالقلوب الثلاثة التي منها من قبلت الماء أنبتت الكلى. بعضنا تعلم العلم ظهر أثره عليه في الخشية والعلم، وبعضنا أخذ العلم ولكن وحفظه لكن لم يظهر عليه ولم ينقله للناس، إنما هو حافظ فقط. ومن الناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قيعان لا تمسكوا ماء ولا تنبتوا كلاء. كل هذه الأصناف موجودة فينا مع الأسف الشديد. يقول بعض السلف تعلم العلم غير الله فأبى ألا يكون لله، يعني كان في البداية يطلبون تنافس، لكن يقول بعد ذلك لما تعلموا العلم وشاف النصوص خشوا الله عز وجل واتقوا، ثم ظهر ذلك بجوارحه. يتعلم ثم تشوفه غدا إيش شخص آخر يسمع آية فيعمل بها تحل الخشية. اليوم بعض الناس لا يزيد العلم إلا تكبرا وقسوة قلب وبعد عن العمل. فالشاهد أن الإنسان إذا طلب العلم لمحاجة الناس أو مشاقة الناس أو لينتصر ينصر رأيه، واحد يألف كتاب، يألف كتاب لمسألة لأجل أن ينتصر لمسألة، اعرف أنك لن توفق منها. لا، ابحث عن المسائل الخاصة في المسائل التي فيها خلاف، تركك مسائل أهل السنة الأصولية التي ليس فيها خلاف، هذه ما فيها شك في الأسماء والصفات. اطلب، ابحث عن، قل اللهم اهدني واهدني فيه من حق بإذنك، ابحث عنها لأنظر إلى الحق. ما مراد الله عز وجل؟ ما هو مقصود ما رأى؟ ولذلك ذكروا عن بعض التابعين أنه كان يمالي ابن عباس، قال فحرم كثيرا من العلم، حرم كثيرا من العلم بسبب مماراته ابن عباس. على كل حال، فلا شك أن خلاصة الوصية هو أن الأمة بحاجة إلى أهل العلم، وبحاجة إلى طلاب العلم، ولكنه بحاجة إلى طلاب العلم الذين أخذوا علم الأثر على أهل السنة، وتخلقوا بأخلاق أهل العلم حتى يقربوا الناس لهذا الدين، ويحببوا الناس لهذا الدين. واضح؟ وإن أعطيت هذا العلم شيئا منك كلك أعطاك بعضه، ما يعطيك كله حتى. ومثل ما قلت لكم، اليوم مع كثرة العلم قلت البركة في كثير الناس، بعض العلم صار فتنة الحقيقة، ويمكن بعض الناس لو أنه ما عرف بالعلم كان خيرا له. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. هذا اختصار ولا أدري. جزاك الله خيرا، وفقكم الله لمن يحب ويرضى.
استغفر الله.
شيخ عصام كيف حالك؟
هياكم.
عزمك على غدا بكرة إن شاء الله.
والله احنا مسبوقين.
لكن إن شاء الله. ها؟ نقول له أخ كرام الضيف إن شاء الله. الله يرفع قدرك.
الله يحفظك يا زكي. الله يجزاك خير ويحسن إليك.
أحسن الله إليك الشيخ. في بعض الأخوة ممن طلب العلم سواء عن طريق الدراسة الانتظامية أو أثناء الركب عند المشايخ، فعندما تكون لديه حصيلة من العلم الشيخ يتورع من مثلا الشيخ تعليم الأخوة أو الذهاب لإلقاء محاضرات أو كذا على العوامها. في المقابل يا شيخ، إذا يعني هذه عكسه يا شيخ، إذا الرجل هذا ذهب وأخذ يدرس، قالوا انظر إلى فلان تصدر وأخذ يتحدث إلى الشيخ، كيف نوفق بينها؟
فرق بين من يتصدر وبين من يعلم. يعني كثير من الناس اليوم يخطبون ويدرسون في أو يلقون بعض المواعظ في المساجد، أو ربما جمع له بعض الطلاب يدرسهم يرى أنهم عندهم نقص. أحد من أهل العلم يقول إن هذا رجل متصدر. المتصدر هو الذي يضع نفسه في منزلة ليست له. العلم الله يعطيه هبة من الله، الله يعطيه هبة من الله عز وجل، والله هو الذي ينزل الناس منازله، يرفع من يشاء ويرى من يشاء. بعض الناس هو يحاول أن يرفع من نفسه أو يصدر نفسه، هذا المذموم. الحقيقة مثلا عندك في بلد فيها عالم كبير والناس يأتون عليه، كونك تصدر نفسك هذا هو الخطأ. إذا بلد فيها علماء وكافين الناس، وش دخلك أن تطلب العلم لما يذهبون والناس يحتاجونك؟ عقوب سيجدونك، كما قال أنت كنا صغار قوم أصبحنا كبار قوم، سيأتي يوم يحتاجونك الناس. ولذلك في عهد الشيخ رحمه الله الشيخ ابن عثيمين، ما أذكر أن الحقيقة أننا سوينا دروس، حتى الدروس كنا نتورع منها. فلما ألح علينا قلنا ما نفتح إلا في الدروس اللي نرى أنها تخصصنا، إما في الحديث أو في المصطلح، حتى البلوغ ما شرحنا، قلنا شرحنا فيه. يعني ما أذكر في حياة الشيخ في عنيزة درست آخر، حتى قبل وفاته بسنتين درست كتاب شرح سنن الترمذي ونخبة الفكر، هذه تخصص. وشرح سنن الترمذي ما يتعلق في المصطلح والأمور اللي هي أحسنها، والشيخ ما يعني أصلا يعني ما هو بيركز عليه. فقلنا الشيخ موجود، وهو بالنسبة للمنطقة مثل عنيزة يعتبر مثل الشمس إلى كوكب، صح ولا لا؟ تعال وش أنت تجي تصدر نفسك وتقول للطلاب تعال، وخاصة بعض الناس قد يعقد في وقت الشيخ نفسه، ولا أمنع واحد أن يروح يسوي دروس في غير وقت الشيخ، هذا ما أقول له، ما عندنا إشكال، لكن تجي المنطقة الناس فيها الناس في حاجة، ولا فيها عالم ولا فيها، ثم تقول لي والله أنا لا، المسألة قد تكون من باب فروض الأعيان أحيانا، إذا لم يوجد في البلد من يقوم تقوم بأنت. العلماء قالوا حتى القاضي إذا لم يوجد قاضي يجب ينص القاضي لو كان عنده نقص في العلم ويتق الله ما استطاع، فهذه قد تكون من فروض الأعيان. فالمسألة أولا ترضى تخضع لهذا الشخص، هل هو فعلا مؤهل عند، يعني نحن نقول إياك أن تقول شيء إلا بعد أن تعلمته وأخذت من أهل العلم، لا تجي تفتي مثل واحد من الأخوان، أنا أذكرك بالصدق درست أنا قديمة في الجامعة وطلع إلى الناس يوم من الأيام وجاء إلى مسجد فيه بعض الناس شيباني حضروا وقرأ كلام للشيخ في المشرح الممتع، أظن كلام الشيخ موهم بس هو هذا مقصود الشيخ، وقال إن الإنسان إذا سافر في يوم الجمعة سقى لا يصلي الجمعة حتى لو حضر في البلد، هذا اللي فهمه، يعني قال لهم معناه لو حضرتوا إلى الحرم ما تصلون الجمعة، ما عليكم جمعة، أنا مسافر لا جمعة تعال. الحقيقة أنا سمعت بهذا الكلام ومرة أشوفه قلت كيف تقول الكلام، قال هذا كلام الشيخ، ومرة يجيب لي الممتع قلت كلام الشيخ من أنا كذا وكذا وكذا، حد قال بالكلام اللي تقوله أنت، هو صحيح كلامك. فالمشكلة أن هذا الأخ يعني عنده حتى قلة فهم في تصور المسائل، ثم يذهب العام وأنفسهم صاروا على المهم كانوا شو الكلام الفاضي طول حياتنا نحن نصلي ما حرم أحد ينكر علينا تجي تقول الكلام هذا، فالحقيقة وقع في مطب. فنحن نقول إذا كنت مؤهل لا تقول كما قال بلغوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغوا عني والآية، إذا تعلمت المسألة وأتقنتها وأخذت عن أهل العلم بلغها للناس، خطيب أو واعظ أو مدرس، لأن الناس بحاجة لأهل العلم، لكن إياك أن تقول شيء لا تعلم، وهذا ليس من التصدر، تصدر أنك بارك الله فيك تحط نفسك بمقام العالم وأنك تزاحم العالم أو تبعد الناس عن العالم أو نحو من هذا، فهي على ما قال هي هذه وهذه.
سؤال الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا الآية، فيكتب عز وجل ينبذهم بأموال وبنين، في ناس اللي قال سألك وين ما جاني عيال هذا يقول لك استغفر الله عز وجل، هدف باستغفار هذا العيال أو هدف باستغفار هذا الجزء، هل هذا في شيء؟
أول حاجة ما معنى الاستغفار؟ هو مثل ما يقول بعض الناس قد استغفر واستغفر عشان يجي، ليس المقصود فقط الاستغفار، المقصود التوبة إلى الله، المقصود أنك ترجع إلى الله وتسلم، فإذا أسلمت واستقمت على وجه على دين الله عز وجل هذا هو الاستغفار.
تأتيك الثمرة بعد
هذا ولا؟ إيه نعم، المقصود العلماء تذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الشيخ كان يقول بعض الناس لا يريد إلا عشان يحفظ، يحفظ من الشيطان، مع أن الأصل أن يريد عبادة، لكن الحقيقة من الصعب أن نقول للناس أنه لا تفعلون هذا الشيء لهذا الأمر، لأنه جاءت النصوص أحيانا مرتبة واضح لنا، مثلا من قال لا إله أو من قال كما كذا فعل كذا، أو أنه قراءة الكرسي للشفاء صح ولا لا؟ فنحن نقول الأصل في العبادات أن يطلب بها وجه الله وهذه مراتب أعلى، لكن ما دام جاءت بعض النصوص لبعض الأمور المرتبة عليها إذا طاب لها الإنسان هذه أنزل مرتبة، لكن جاءت بها الشريعة، ما نستطيع أن نقوله لا تستغفر، واحد يستغفر لأجل أن يرزق يقول الله أنا أكثر استغفر أنت رزق، يقول على الأقل هو عبد الله، أنا الحمد لله ما دام استغفر وذكر الله هذا نوع نوع من العبادة، لأنه عرف أن الله هو الذي يرزق، قال أن عبدي عرف أن له ربا يغفر الذنوب، فكونك تسأل أو تستغفر لأجل الرزق هذا نوع عبادة، لكن مثل ما قال قلت لك قال الشيخ قال كونك تفعله لله هذا هو الأكمل، لكن أحيانا يفعلون الناس بعض الأشياء التي جاءت بالنصوص والنصوص رتبت عليها أمور دنيوية ما نستطيع أن نقول هذا خطأ 100%، وإنما نقول هذا ناقص عند درجة الكلام.
شيخ حسن الله يفرق فضل الأذان في
الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذات يوم في معركة من قتل قتيل فله سلبه، وهم مشاهدون في سبيل الله ويريدون الجنة، لكن مع ذلك النفس أحيانا تحتاج إلى شحذ الهمة، ولولا ذلك لما
جاءت النصوص الكثيرة مرتبة الأجر، مثلا من قام ليلة القدر، من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، من تبع الجنازة فكان كان كذا. هذه الأشياء تدل على أن الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يحث الناس عليها بذاتها، ولذلك رتب عليها هذا الثواب العاجل أو الآجل بذاتها. ولا في أشياء كثيرة بس الأمور العبادات ما عليه، يعني مثل الاعتكاف هل تحفظ له نص في فضله؟ ما في نص في ثوابه، صح ولا لا؟ ما في. لكن تعال مثلا إلى عمر في رمضان كحجة، فتجد أن أحيانا النص يأتي لترغيب الناس.
كان يعني تعال الشيخ محمد، تعال الله يحفظك، تعال هنا.
هيا كمان.
يا شيخ الحديث
نفس المسألة. سم
يعني بعض النصوص جاءت بمشروعية عمل الصالحات لمقاصد دنيوية. كقوله صلى الله عليه وسلم أراد أن يوسع له في رزقه، يوسع له في أجله فليصل رحمه. مع أن توسيع الرزق ونسع الأجل أمور دنيوية ما لها علاقة بالدين.
صحيح.
فلو أن الإنسان قصد الاستغفار لتحصيل الموعظة من الله سبحانه وتعالى، فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا إلى آخره، هل يقال يا شيخ أن هذا فيه نقص؟
والله أهل العلم يقولون نقص على الكلام، لأن المسلم الكامل هو من يفعله تقربا لله عز وجل، سواء حصل ما حصل أو يعني الآخرة نعم، لكن أقصد الدنيا. يعني أنا مثلا من قام ليلة القدر يغفر له، طبعا نبي المغفرة، ما في إشكال، ما في نقص، لكن أنا أصل رحمي أو أقرأ الأوراد لأجل الحفظ من الشيطان ولا أستحضر أحيانا العبادة، وربما لو ما وجد هذا الحفظ والخوف ما قلته. ها يقول نقص في العبودية، الأصل أنك تفعله بدون هذا الشيء، هذا المقصود. هذا ذكرها عدة من الأوراد، ذكرها شيخ ذكرها في الأوراد فيما أذكر سمعته بأذن. هل بعض الناس ما يذكر ما يريد إلا عشان يحفظ، ولو ما ولا يستحضر العبودية، يستحضر قضية أن الذكر هذا من عبادة الله في الصباح والمساء، فهذا اللي وراء السحر يعني. لكن ها
ما يذكر الله ما يأيد ذلك المجاهدون إذا استعجلوا
ثلث أجرهم يظهر الله على استعجال الثلثين، هذا ذكره انه في من قصد الغنيمه. اي
نعم يقصد انه يعني صار اقل من
الغنيمه. هذا كذا ذكر نعم يؤيد تقصد.
نعم
اي نعم يعني انه اللي تاتيه من دون مساله هذا اجره كامل، اما من تقصدها فيذهب ثلث اجره، هكذا ورد ولم يحفظ.
نعم.
شيخ الاذان في المولود الجديد.
ايه.
اصح الحديث.
والله المعروف الحديث ضعيف، لكن معروف ان الحديث ضعيف، لكن اذا عمل الانسان بناء على تحسين بعض اهل العلم ان شاء الله اجابه. هذا الناس اللي شافوا كتير قالوا ايش قاعدين هذا بيصلي عند الصغير، قال ومن عاد الحديث اللي اضعف قال يقيم عند اليسرى، قال ما شاء الله هذا اليسرى.